ردد علينا يا زمان حديثهم هم سادة الدنيا وفخر المسلمين بعد الصحابة خير قرن قرنهم فهم الأئمة للهداة المهتدين قوم أنابوا للإله وأخلصوا رهبان ليل للكتاب مرددين شاد الحضارة فاستتم بناؤها والكون ينشد إنه الفتح المبين قصص التابعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص التابعين. الحقيقة التقينا في حلقتين عن عروة بن الزبير وحلقة عن أو في حلقة عن عروة بن الزبير وحلقة عن سعيد بن المسيب، والنهاردة لقاء رقم 3 في قصص التابعين. حقيقة قصص التابعين يعني أنا بعتبره يعني هو القصص المهم جدا بعد قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم دول تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ما زالوا في جيل الجيل في الخيرية كلها كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بنتعلم منهم، بنتعرف عليهم، بنقرب ليهم أكتر، بدل ما نشغل نفسنا يا جماعة بمعرفة أسماء الفنانين واللعيبة والاحتياطي والمدربين وأسماء اللي يعني محتاجين نعرف أصحاب النبي، محتاجين نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي والتابعين اللي اتبعوا النبي واتبعوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمحتاجين نحن نتعرف لهم أكتر وإن احنا نعرفهم ونقرب منهم أكتر وأكتر عشان نقلدهم، يعني تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. حقيقة النهاردة موعدنا ولقاءنا النهاردة مع واحد من التابعين، الحقيقة أنا بتأثر جدا جدا بمجرد ذكر اسمه، لأني كل ما تذكر اسمه كده تتذكر الخوف من الله والخشية ومراقبة الله سبحانه وتعالى. قد ايه الانسان ده كان مخلص جدا، قد ايه كان عنده خشية وتقوى لله لا تخطر على قلب بشر. موعدنا مع نجم كبير في سماء التابعين، مع الربيع ابن خثيم. كتير من الناس ما يعرفوش مين هو الربيع ابن خثيم، كتير من الناس ما يعرفوش، يعني عدد كبير جدا جدا، ده كتير من الناس ما يعرفوش الصحابة نفسهم مش التابعين كمان. لا، الربيع بن خثيم الحقيقة كان ليه وقع عجيب جدا جدا في نفوس كل من يقرأ قصة الربيع بن خثيم. تعالوا نبدأ القصة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الربيع بن خثيم أحد التابعين الأعلام وأحد الزهاد الثمانية، كما قال العلماء انتهى الزهد عند ثمانية من التابعين كان على رأسهم الربيع ابن خثيم. يعني ايه الزهد يا جماعة؟ يعني ايه الزهد ان انا ما يبقاش معايا فلوس؟ لا بالعكس، الزهد ان يبقى معاك فلوس لكن فلوس دي ما تسويش عندك حاجة، ان يبقى مال الدنيا كله في ايدك بس مش في قلبك، واخد بالك؟ بحيث ان انت لما تدعى ان انت تنفق تنفق. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه ابو داود بسند صحيح، لما عمر بن الخطاب راح خد نصف الثروه بتاعته وراح للنبي لما ندبهم للصدقه وللانفاق، فحط نصف ثروته في حجر النبي، فساله النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر ما تركت لاهلك؟ قال: تركت لهم مثله. وبعدين عمر رايح بيقول النهارده اسبق بقى ابو بكر، كل اللي بحاول اسبقه في حاجه مش عارف اسبقه. فقال: فوجدت ابا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي. فساله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابا بكر ماذا تركت لاهلك واولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. الله اكبر، شوف اللفظ، تركت لهم الله ورسوله. الامام احمد يقول: ايكون الرجل عنده ألف دينار ويكون زاهدا؟ قال: اجل اذا كانت في يديه ولم تكن في قلبه. هي دي المشكلة، إن المال مال الله، والله عز وجل بيستخلفنا في هذا المال. أنا إيه اللي يخليني أبيع ديني وأبيع حياتي كلها عشان خاطر؟ عشان خاطر مال. بالعكس، الأصل في المسألة إن المولى عز وجل بيقول: إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا إيه يرجعون. حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما أو متعلما. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا، يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يرجع بيه ولا حاجة، حطيت صباعك في البحر، خد إيه من البحر؟ قطرة أو قطرتين تساوي إيه في البحر الكبير ده؟ فالآخرة، الآخرة هي الحياة الحقيقية، والمتعة الحقيقية في جنة الرحمن، ربنا يرزقنا وإياكم الجنة. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم أن المولى عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين، مش في الدنيا، لا في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك أكبر أربع مشاكل بنعاني منها في حياتنا تتحل كلها فين؟ مش جوه الجنة كمان، وانت على باب الجنة. تخيل حديث رواه مسلم إن النبي بيخبرنا بيقول إيه؟ بيقول: ينادي مناد يوم القيامة يقول: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وإن لكم أن تشبوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. مش هيدي المشاكل الدائرة؟ أنا عايز أعيش وما أموتش. في الجنة هيتقال لك على باب الجنة هتعيش ومش هتموت. أنا عايز أفضل شباب ونفسي مع الجس أبدا، وعايز أفضل طول عمري كده شاب كده جميل وسمبتيك كده وستايل ومنظر، يعني مش عايز أعجز بقى وألاقي نفسي بقى شعر أبيض ومش عارف منظري عمل إزاي وكرمشته. عايز هناك: وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. عايز الصحة حديد، عايز أفضل طول عمري شباب على طول وصحتي الله أكبر تفلق جبل، واخد بالك، مش هبقى عيان بقى ومرمي في المستشفى وتعبان. وهناك: وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. طيب عايز اتنعم بقى، نفسي اعيش، واخد بالك، يبقى سبحان الله يقول لك ايه، النبي عليه الصلاه يقول لك ايه: وان لكم ايه، ان تنعموا فلا تبأسوا. تحل كل مشاكل عمرك كله وانت لسه داخل الجنه، ولسه ما دخلتش الجنه. اكتر واحد عاش في فقر وضنك وشقاء وضيق وابتلاء و يجي قبل ما يخش الجنه، والحديث ايضا هو مسلم، يقوم النبي يقول لك ايه: يؤتى بأبأس اهل الدنيا بس من اهل الجنه. رجل بقى كان فقير جدا، تعبان، مريض، مبتلى، متعذب، متبهدل، الناس بتهينه، ورغم ذلك كان راضي بقضاء الله، كان بيحب ربنا، كان بيعبد ربنا، فيغمس غمسة، غمسة، ينزل ويطلع في ثواني كده، فيغمس غمسة في جنة الرحمن، ثم يسأله جل وعلا: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، وما مرت بي شدة قط. فالربيع بن خثيم كان ما شاء الله، كان من الصنف ده، كان من الصنف اللي هو ممكن يكون ابتلي كتير، ممكن يكون تعذب كتير، ممكن وممكن، لكن في النهاية هو كان صابر وراضي ومراقب لله وعنده خشية وخوف من ربنا سبحانه وتعالى. عايز أسألك سؤال ورد على نفسك بنفسك جوه نفسك، يعني من غير ما تسمعني، يا ترى لو النبي شافك على الحوض هيحبك؟ هينبسط؟ حد فيكم حاسس بالمعنى ده؟ يعني تخيل نفسك حضرتك دلوقتي، انت دلوقتي على حوض النبي وهتقابل النبي، النبي ممكن يفرح برؤيتك؟ هو ده السؤال اللي احنا بنسأل نفسنا. انا ممكن اكون ماشي في الشارع وعايز اراقب ربنا، عايز اخاف فعلا من ربنا، عايز احس ان ربنا مطلع عليا. طب تخيل كده، طب تعالى ننزل درجه كده، طب تخيل وانت ماشي والنبي واقف جنبك، واحده معديه، تقدر تبص لها؟ مستحيل، النبي واقف جنبي، خد بالك. عايز اطلع بقى افك عن نفسي كده واطلع سيجاره واعفر زي ما بيقولوا، خد بالك، تقدر تطلع سيجارة قدام النبي؟ طب نفسك ان انت وانت ماشي عايز تحط فلوسك في بنك ربوي، تقدر والنبي جنبك؟ تقدر يعني تتكلم مع امك او باسلوب مش كويس او تشتمهم او تضربهم قدام النبي؟ طب اذا كنت تعمل كده وهتبقى خايف من النبي، طب ما من باب اولى بقى، الله، الله ناظر الي، الله مطلع علي. الراجل اللي احنا بنتكلم في سيرته النهارده كان بيحقق المعنى ده 100%، 10 على 10، عنده مراقبة لله غريبة لدرجة ان استاذه ده اصلا تلميذ عند النبي اللي هو عبد الله بن مسعود. استاذه عبد الله بن مسعود قال له: والله يا ربيع، شوف بيحلف بالله، بيقول له: والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك. اظن الكلام واضح قوي، بيقول له: والله العظيم لو النبي شافك هيحبك، واخد بالك. وما رأيتك الا ذكرت المخبتين الخاشعين العابدين المتقين، بيقول: عمري ما شفتك الا وذكرت الناس ديت. لدرجه ان كان احد اصحاب ابن مسعود يقول له ايه، ربيع بن خثيم، كان يقول له كلمه جميله قوي، بيقول له: والله يا ربيع اني، خد بالك بقى من الكلمه الغريبه دي، اني لاراك فانظر في وجهك فاجتهد في طاعه الله شهرا كاملا. واضح المعنى؟ بيقول له بمجرد ما عيني بتيجي على وشك كده وابص لك بصه واحده، البصة دي بتقويني على عبادة ربنا شهر كامل. شفت الصنف ده قبل كده؟ عمرك شفت واحد لما تبص له بصة تحس ان انت اجتهدت في طاعة ربنا لمدة شهر كامل؟ ده كان ربيع بن خثيم. كان لما يخرج يشتري حاجة أكيد أنا وأنت بنحتاج نشتري حاجات يعني واخد بالك، وننزل ونخش المحل وسوبر ماركت وهنا وهنا ونشتري حاجات، الحاجات دي ما بتتركش أي أثر عند البقال اللي بيشوفنا أو بتاع اللحمة أو غيره، إنما الربيع كان بتترك الأثر، كان إذا دخل السوق فرآه التجار كانوا يهللون ويكبرون، مش التجار بس واللي بيشتروا، يعني كان إذا رآه الناس في السوق وهو داخل كده بس أول ما عينهم تيجي في وش الربيع بن خثيم لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. عمرك متخيل حضرتك أنا بتكلم عن مين؟ واحد أول ما تشوفه يذكرك بالله من غير ما يتكلم، من غير ما يدي دروس ولا مواعظ، من غير ما يألف كتب، من غير ما يدي محاضرات وفضائيات، أنت بس مجرد أن أنت تشوفه تحس ان الراجل ده عبد لله بيفكرك بربنا سبحانه، بيذكرك بالله بمجرد ان انت تنظر في وجه هذا الرجل. تعال نشوف البدايه بقى والقصه من اولها بقى عشان الموضوع يحلو، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. البدايه كانت لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ارسل عبد الله بن مسعود على بيت المال في بلد الكوفه في العراق. ارسله قال له انت تعتبر الامين العام لبيت مال المسلمين في الكوفه. راح عبد الله بن مسعود، يروح عمر بن الخطاب يرسل رسالة لأهل الكوفة يقول لهم والله إني قد آثرتكم على نفسي بعبد الله بن مسعود، يقول لهم أنا اللي محتاج له بس أنا آثرتكم فضلتكم على نفسي، فاحفظوا عنه وخذوا منه وتعلموا على يديه. ده مين اللي بيأمرهم كده؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اللي بالبلد كده ما كانش حد بيعجبه بسهولة، يعني مش من السهل إن يقول لك دوت رجل عابد، مش من السهل نقول لك دوت رجل شجاع رجل قوي زي ما حصل مع عمر بن الخطاب لما عمر بن العاص جه راح يفتح مصر، فارسل لعمر بن الخطاب قال له مش عارف افتح والحصن استعصى عليا ومش قادر افتح، فعايز مدد من الرجال، فبعت له قال له عايز قد ايه؟ قال له عايز 4000، فبعت له 4000 ومعهم جواب، قال له لقد ارسلت اليك مددا من 4000 رجل على راس كل 1000 رجل ب1000 رجل. كان من ضمنهم مين؟ الزبير بن العوام اللي هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم. شو تخيل بيقول لما عمر بن الخطاب يقول لك الزبير ده ب1000 رجل، يبقى الزبير ده بكم واحد؟ بمليون، صح؟ لان عمر بن الخطاب ما بيعجبوش اي حد بسهوله، عمر بن الخطاب ما يعجبوش غير واحد يعني يكون 1000% مش 100% كمان. فعمر بن الخطاب بيقول لهم لقد اثرتكم بابن مسعود على نفسي فتعلموا على يدي وخذوا منه رحمه الله رحمه النساء رضي الله عنه وارضاه. خد بالك مين اللي سمع بقدوم عبد الله بن مسعود ضيفنا للذي الربيع ابن خثيم. يا عمر بن الخطاب بنفسه بيقول عن عبد الله بن مسعود لقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي، ده يبقى قيمته عاليه قوي بقى، ايه قدر الراجل ده؟ فراح عشان يتعلم على يديه، وزي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم الارواح جنود مجنده، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. سيدنا عبد الله بن مسعود أول ما شاف الربيع بن خثيم حبه جدا 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 فوق ما تتصور، حبه حس إنه إنسان تقي وإنسان جميل جدا وإنسان على تقوى وخشوع وورع وواوا، فقربوا ليه لدرجة يعني إن لو قلت لك يمكن ما تصدقش، لولا صحة ودقة النقل يمكن ما تصدقش الكلام ده. لدرجة إن مسعود كان بيجي له تلاميذ كتير عشان يتعلموا على الدين، قال لهم أي حد فيكم يخش عليا لازم يستأذن إلا الربيع بن خثيم، فلا إذن له يخش من غير إذن علي في أي وقت بيتي مفتوح له. تخيل بقى وصل على الربيع بن خثيم يعني الدرجة قد إيه في قلب عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده في حاجة أغرب من كده كمان، تخيل الأغرب من كده إيه؟ إن عبد الله بن مسعود قال لهم كمان، قال لهم ولما يدخل عند الربيع بن خثيم ما تأذنوش لأي حد لحد ما يخرج الربيع، يعني تخلوه قاعد براحته لوحده يستأثر بيا يتعلم على ايديا اللي هو عايزه لحد ما يشبع ويخرج وبعد كده الناس تخش. عمرك شفت حد بيحب حد للدرجه دي ان يقول ما حدش يخش عليه الا باذن الا فلان، فلان ده لما يخش ما يستأذنش، خش براحته في اي وقت. فوق ده كله كمان لما يخش عندي ما تدخلوش حد غيره لحد ما هو يخرج ويشبع ويسال اللي هو عايز يساله ويخرج وبعد كده دخله اللي انتوا عايزين تدخلوه. الحقيقه كان الربيع بن خثيم بتأثر جدا بعبد الله بن مسعود. زي ما قلت لك انت لما تقعد مع شيخ مع عالم مع واحد من علماء السلف بتتأثر بلحظه قبض لفظي، يعني ايه؟ يعني بتأثر بأحواله بأخلاقه بمعاملاته بذوقياته أكثر من علمه. يعلم الله سبحانه وتعالى. أنا ياما قعدت على دين مشايخ، لكن ممكن تلاقي شيخ أو اثنين لهم أثر عظيم جدا في قلبي بشكل ما تتخيلوش. عرفت منهم حاجات حلوة أوي. كانت أجمل حاجة تعلمتها من مشايخي إن كل ما الإنسان يزداد علم، كل ما يزداد تواضع وأدب وذوق ولين ورحمة. بجد بجد لقيت هم دول العلماء. عامل زي إيه؟ عامل زي حباية أو سنبولة القمح. سنبولة القمح بتبقى عاملة كده، فكل ما بتكون مليانة قمح جواها بتبقى تقيلة، فبتبقى ميلة على الأرض كده، واضح؟ يعني بتبقى متواضعة. وكل ما تكون فاضية ما فيش جواها حاجة خالص تكون واقفة كده، واضح ازاي؟ يعني تلاقي الإنسان المتكبر ده تعرف إنه مش عالم، تعرف إنه فاضي علميا، ما فيش أخلاقيا، ما فيش، واخد بالك؟ إنما لما تلاقي عالم متواضع مؤدب ورحيم أعرف إن عنده علم بجد، لأن العلم يهذب ويربي بفضل الله سبحانه وتعالى. وكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك. يعني أنا تعلمت مسألة النهاردة، يا يبقى أنا امبارح كنت جاهل بالمسألة دي، هتعلم مسألة تانية بكرة يبقى أنا كنت جاهل بالمسألة دي برضه، واخد بالك؟ فكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك، كلما حسيت إن أنت إيه؟ إن أنت كنت جاهل وما زلت جاهل، وفوق كل ذي علم عليم. وفوق ده كله أتكبر على الناس ليه؟ طب ما أنا ربنا إداني شوية علم، طب ما العلم ده ممكن حتة فيروس قد كده يجي يصب للمخ بتاعي، واخد بالك؟ أفقد الذاكرة يبقى فقدت العلم كله، وفوق ده كله الناس تعاملني على إني مجنون، إنسان مش عاقل. يبقى إذن احفظ الله يحفظك. كان سيدنا ربيع بن خثيم اتعلم بقى، اتعلم المعاني الجميله ديت من عبد الله بن مسعود. كان قمه في العباده، كتير جدا، كثير يعني كثير الصلاه، كثير من قراءه القران، من الذكر، من الاستغفار، من التسبيح، من العباده، من الصيام. يعني ما شاء الله كان حاجه، يعني شيء متكامل ما شاء الله في الطاعه والعباده والدعوه الى الله سبحانه وتعالى. كان عنده خوف وخشيه من الله عجيبه جدا، وهي ده موضوعنا الحقيقه مع ربيع بن خثيم. كان واحد اسمه عبد الرحمن بن عجلان بيقول بت عند ربيع بن خثيم، فلقيته بيقرأ آية، الآية دي فضل يقولها ويرددها ويبكي من العشاء إلى صلاة الصبح. الآية بتقول إيه؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فضل يردد الآية دي، يصلي ويبكي، يصلي ويبكي من أذان العشاء، من بعد صلاة العشاء لحد أذان الفجر. لك أن تتخيل إنسان. ولذلك احنا بنقول في رمضان كتير جدا من الناس لما بيجي رمضان، إن شاء الله ربنا يبلغنا ويبلغكم رمضان، إن يجي الناس في رمضان يقول إيه؟ أنا ختمت 5 مرات، ويقول لا ده أنا ختمت 10 مرات، ويقول هو إن كان عمل طيب جدا وجميل، وبنتمنى كل المسلمين يختموا القرآن 30 مرة في رمضان، لكن مش المقصود كم مرة ختمت، المقصود كم مرة حسيت بالآية دي. أنت لو عشت مع آية واحدة في رمضان وتعايشت معها طول الشهر، أثرت فيك، أثرت في قلبك، علمتك، قربتك من ربنا، أفضل أفضل عند الله سبحانه وتعالى من أن أنت تبقى عايش مع القرآن كله ما أنتش حاسس بولا آية، ولا متعايش مع ولا آية، ولا بتخشع، ولا بتقرب من ربنا، ولا بتستغفر، ولا بتطيع ربنا، ولا بتعمل أي حاجة. بالعكس احنا محتاجين الآية اللي تأثر في قلوبنا بفضل الله. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في كم سنة؟ 9 سنين، ويقال 12 سنة. قال له كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ هو لو عايز عمر بن الخطاب عايز يحفظ سورة البقرة يحفظها في قد إيه؟ أسبوع بالكثير. إيه سبب التأخير دوت؟ قال لهم كنت ما أتعلم آية أو ما أحفظ آية فأنتقل إلى التي تليها إلا وأكون قد عملت بالآية التي تسبقها. واضح المعنى؟ بيقول لهم أنا ما كنتش بنتقل من الآية ديت للآية اللي بعدها إلا لما أعمل بالآية ديت. يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته مثلا، واخد بالك؟ ما مش هنتقل من الآية ديت للآية اللي بعدها لحد ما اتقي الله حق تقاته. واضح المعنى؟ ربنا أمرني بكذا وأقيموا الصلاة، لما أقيم الصلاة وأحسن الصلاة وأتقنها وأبقى زي ما النبي قال صلوا كما رأيتمون وصلي، في الوقت ده أنتقل للآية اللي بعدها. هكذا كانوا بيتعاملوا مع القرآن على إن القرآن ده حجة لك أو عليك، إن أنا لازم أعمل بالقرآن. ولذلك كان من أنواع هجر القرآن 5، كان من ضمنها إيه؟ هجر العمل. هجر ان انت قريت القران وحفظت القران لكنك لا تعمل بالقران، يبقى لابد ان انا ايه؟ ان انا اعمل. ام ربيع بن خثيم لاحظت عليه ان هو طول الليل صلاه وبكاء واستغفار وتسبيح وعباده، وطول الليل بيبكي. في ايه يا ابني؟ الا تنام؟ بتساله انت ما بتنامش؟ قال لها كيف يستطيع النوم يا اماه من جن عليه الليل وهو يخشى البيات، يخشى هجوم الأعداء واللصوص و بالبلد كده، هو عايز يقول لا أنا خايف من الموت، خايف إن أنا أموت في لحظة، إزاي يجيني نوم وأنا خايف أموت؟ عايز أموت وأنا على طاعة، عايز أموت وأنا ساجد بين يدي الله، عايز أموت وأنا بقرأ القرآن، أموت وأنا ببكي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات على شيء بعث عليه. سبحان الله، في يوم من الأيام ازداد بكاءه بشكل غير عادي، فأمه بقت حزينة عشانه، قالت له يا بني هل فعلت شيئا؟ عمرك عملت جريمة عشان تبكي البكاء ده كله؟ يا بني هل قتلت نفسا؟ قال لها أجل يا أمه، لقد قتلت نفسا. قالت له قتلت مين يا ابني؟ نبعت حد الأهل ونسترضيه ونحاول نشوف لعل وعسى يمكن يرضوا ويسمحوك يا ابني، ده هم لو عرفوا بحالك اللي انت فيه ده ده كانوا يعني يشفقوا عليك. قال لها لا تتعبي يا أمه، فقد قتلت نفسي، قتلتها بالذنوب والمعاصي. ده مين يقول كده؟ ده الربيع بن خسيم. الربيع بن خسيم اللي في يوم من الأيام عمل حاجة أغرب من الخيال، والله أنا بعتبرها من نسج الخيال. عمل إيه يا جماعة؟ تعرفين أحيانا الإنسان قلبه يقسى، أحيانا تسمع القرآن فلا تتأثر، تسمع الموعظة لا تبكي، فهو حس إن قلبه ابتدى يعني يقسى شوي. وبعدين قسوة قلب الربيع بن خسيم يعني أحسن من قلوبنا، إحنا في أحسن حالتها. فخد بالك هو بيعتبر مثلا ايه، لو سمع ايه تذكر الجنه او النار وما بكاش يبقى كده قلبه قس، في حين احنا ممكن نسمع القران كله فلا نبكي. وخد بالك، فجه في مره لما لقى الحته ديت عمل ايه؟ راح حفر قبر في بيته، حفر قبر في بيته. طبعا احنا مش بنقول كل الناس تحفر القبر في بيوتها، يعني اغلب الناس ساكنين في شقق، يعني يجي يحفر نفسه عند الجيران. فالمهم يعني فشات الموضوع ايه، ان الربيع بن خسيم راح هو كل واحد يدري ما الذي يصلح. وانا ما بقولش ان ده من السنه ان انا احفر قبر حتى لو ساكن في فيلا، ان انا ما احفرش قبر في الجنينه بتاعه الفيلا، ده مش سنه يا جماعه يعني. بس هو حس ان قلبه لن ينصلح الا بذكر القبر، راح حفر قبر ببيته. وبعدين كل ما يحس بقصف في قلبه كده يروح نازل القبر وقافل على نفسه، ويفضل قافل على نفسه لحد ما يحس كده بخنقه، وبعدين يصرخ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، ويروح فاتح الخشبه ويقولها أنت يا نفس قد عدت فافعلي صالحا وعودي إلى الله. واضح المعنى كيف بيقول ايه؟ قد إيه إنسان حساس جدا، خاشع جدا، طقي جدا، ورع جدا، بيخاف ربنا جدا جدا فوق ما تتصور. خدت بالك؟ يعني سبحان الله، احنا لما نقعد نبص كده، طب احنا فين بنخشى ربنا؟ ده ربنا بيقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. وحبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان من ضمنهم إيه؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله أكبر. إن رجل وبعدين ذكر الله خاليا يعني إيه؟ يعني قاعد لوحده؟ لا، مش معناها كده. أنت ممكن تكون قاعد لوحدك في بيتك وتذكر ربنا فتبكي، خد بالك، وتتمنى من جواك إن طوب الأرض يشوفك، يبقى أنت لم تذكر الله خاليا. واضح؟ وممكن تبكي بين 10,000 واحد أو 20,000 واحد في صلاة التراويح، أو في وسط 5,000,000 في الحرم، وتتمنى ألا يراك أحد. تتمنى إيه؟ ألا يراك أحد. يبقى أنت ذكرت الله خاليا. واضح يا جماعة؟ يعني ببلدي كده خاليا من إيه؟ خاليا من حب محمدة الناس. أنا ببكي وبتمنى ما حدش في الدنيا يشوف البكاء ده أبدا، مش بقى اللي يجي يبكي في صلاة التراويح ويصرخ ويصوت وعايز الدنيا كلها تتفرج عليه وعمال يغمس في اللي جنبه عشان يعني يعني عم خد بالك بقى. لا يعني لا، ده يعني الأصل يعني زي واحد كان بيصلي فكان خاشع قوي في صلاته بس كان مراقب يعني، فايه فواحد فاتنين قاعدين جنبه يعني قاعدين في المسجد، فبيقول له ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، شوف يا اخي خشوع في الصلاه. قال له لا هو كمان صايم نافله على فكره يعني، واخد بالك يعني يعني مش صايم مش كمان خشوع بس، لا كمان انا صايم نافله يعني. فشاف الموضوع لا ده الاصل ان انا اعمل العمل ده لله، وان انا اخشى تماما من رؤيه هذا العمل عند الناس، وان انا احاول اخفي العمل ده باي طريقه. درجه الربيع بن خثيم رحمه الله رحمه واسعه كان من كتر اخلاصه، هقول لكم على حاجه اغرب من الخيال، كان يقعد يفتح المصحف قدامه ويقعد يقرأ فيه، فلو حد خبط هيخش عليه كان يغطي المصحف بالتوب، واخد بالك، يغطيه بايه؟ بأي قماشة، لحد اما الضيف يقعد ويخرج وبعد كده يكشف عن المصحف ويبتدي يقرأ. ليه؟ خايف ان حد يخش يلاقيه فاتح المصحف ويقول لك اه ده بيرائي بقى، ده عايز يعرفني ان هو ايه، ان هو بيقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. شوف قد ايه درجه حساسيته ودرجه خشيته وخوفه من الله ودرجه اخلاصه لله سبحانه وتعالى. حقيقة كان في قصة جميلة جدا جدا من أروع ما قرأت في حياة الربيع بن حسين، من يعني قصة فعلا بدون مبالغة أغرب من الخيال. إيه القصة دي يا جماعة؟ ده اللي إحنا هنسمعه بعد إن شاء الله بعد الفاصل القصير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين المتقين ومن الأتقياء الأخفياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله نلتقي بعد الفاصل، جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل أحاطت بك الهموم يوما ما؟ أو توالت عليك الأحزان ساعة من الدهر فلم تذق طعم النوم أو لذة الطعام أو الشراب؟ المخرج قاب قوسين منك أو أدنى، إنه في تدبر القرآن، فهلم إليه في هذا البيان. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
تعرض لكل مسلم في حياته مستجدات وتساؤلات، محورها العقيدة أو الفقه، العبادات أو المعاملات، فيبحث عن الإجابة.
قراءة الفاتحة سنة في حق المأموم جهرية، كانت الصلاة أو سرية.
فيتحرى أهل العلم والفتوى ويعرض مسألته على الثقات.
وعلى المسلمين أن يدعوا إلى الله وينشروا هذا الدين ويبشروا به ويبثوا هذا الدين في الأمة.
ويكون كل جمعة موعدا مع سماحة المفتي.
والمسلمون الحمد لله فيهم خير وتقى، وما تلتك الأسئلة إلا عن نفوس مطمئنة.
مع سماحة المفتي يأتيكم في الأوقات التالية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص التابعين، وما زلنا مع هذا التابعي الجليل الربيع ابن خثيم. حاجة مع حصل موقف أغرب من الخيال. الموقف بيتجلف أن بعض الناس بتزعل قوي لما يلاقوا واحد إنسان تقي أو ورع أو إنسان فعلا عابد وخاشع لله. أحيانا بتحصل غيره، أحيانا بتحصل أحقاد، وأحيانا بيحاولوا يحاربوه، وأحيانا بيحاولوا يفسدوه. وده اللي حصل مع ربيع بن خثيم. ربيع بن خثيم مجموعة من الفجار كانوا عايشين في نفس المكان اللي عايش فيه، فقعدوا يقولوا الراجل ده على طول خشوع وصلاة وقراية قرآن وذكر لله وتسبيح، و إيه رأيكم ما تيجوا نعمل مكيد عشان نفسده؟ شوف تخيل، يعني مش يحمدوا ربنا ان في واحد انسان فاضل عايش في نفس المكان اللي عايشين فيه، لعل وعسى ان تحل بركاته على نفس المكان. لا، ده هم مش عايزينه كمان، يعني ده عايزين يفسدوه، عايزين يضيعوه خالص. فعملوا ايه؟ فراحوا لامراه بغي تتاجر بعرضها، قالوا لها هذا 1000 دينار. ادوا لها 1000 ايه؟ 1000 دينار ده مبلغ كبير جدا يعني. قالوا لها هذا 1000 دينار. قالت علامه مقابل ايه؟ قالوا على قبلة واحدة من الربيع ابن خثيم، تروح بس تخليه يتمكن من قبلة واحدة بس. فقالت لهم ولكم فوق ذلك أن يزني، عياذا بالله. شوف يعني ضياع الحياء والدين حاجة، بتقولهم ده فوق ده كله انتوا تعرفوش أنا جمالي قد إيه وإغرائي، ده أنا هخليه يزني. قالوا حلو. فذهبت وتعرضت للربيع ابن خثيم. فأول ما تعرضت للربيع ابن خثيم وتجردت من ملابسها اندفع إليها كالسهم وقال لها بصوت عالي كيف بك يا أمة الله، لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك ويوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. أربع كلمات. كيف بك يا أمة الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك لما تنزل في القبر يوم يسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كل واحد فيها يؤب بإذن ربنا سبحانه وتعالى. فولت المرأة تائبة عابدة لله عز وجل، فقال هؤلاء الفجار أردنا أن تفسد الربيع ابن خثيم فأفسدها الربيع علينا. واخد بالك؟ يعني احنا حابين ان احنا ايه نخلي الست دي تفسد الربيع، فهو اللي افسدها علينا، لان هم كانوا عياذا بالله امرأة بقى بتتاجر بعرضها، فكان كلهم بيتعرضوا لها. فتخيل فأفسدها الربيع ابن خثيم. جميل قوي قوي ان الانسان يبقى عنده خوف من ربنا، يبقى عنده خشية لله، ان هو يكون متخيل في اي لحظة انه هيقف في ايدين ربنا سبحانه وتعالى. كان في يوم من الايام الفضيل بن عياض قابل رجل غافل عن طاعة الله، بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فقال له كم عمرك؟ سؤال بسيط جدا، عندك كم سنة؟ كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه. فالرجل كأنه بيسمع المعلومة دي لأول مرة، زي ما تيجي تقول لواحد مثلا عنده 60 سنة تقول له أنت خلاص قربت، كأنه هو كان ناس الموضوع افتكره فجأة. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فقال لا. ما الحيلة يرحمك الله؟ قال الحيلة يسيرة. قال ما هي؟ قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. خدت بالك المعنى؟ إن العالم ما يجرأش حد على معصية ربنا، وفي نفس الوقت ما يأس حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عند المنذري بسند جيد، رجل جاء للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد، كان لسه ما أسلمش، إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزعها على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. يوم النبي يبتسم فش، شوف يعني درجة كبير في السن، بيقول له أنا عملت ذنوب تغرق الدنيا كلها. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. الرجل مش مستوعب الموضوع برضه، فبيقول له طب وغدراتي وفجراتي؟ أنا عملت مصايب وبلاوي. قال وغدراتك وفجراتك كمان ألبها لك حسنات. فقال الرجل وهو يكبر والنبي يبتسم، شفت قد إيه فتح باب الأمل؟ قد إيه إن الإنسان الأصل فيه يكون مراقب لله، إنه يكون بيخشى من نظر الله إليه سبحانه وتعالى. ولو وقع في ذنب من يأسش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول أحد التلاميذ الربيع بن خثيم، بيقول صحبت الربيع بن خثيم 20 عاما فوالله ما قال إلا كلمة تصعد. يعني إيه؟ يعني إلا قال كلمة تصعد. هو إيه اللي بيصعد إلى الله؟ إليه يصعد الكلم الطيب. واضح؟ يعني بيقول عمره ما قال كلمة وحشة. عارف اللي بيقولك لسانه بينقط الشات، ما بيقولش غير الكلام الطيب. هي دي المسألة، إن الأصل في أهل الإيمان إنه ما يقولوش غير الكلام الطيب، كلام الوحش ده بعيد عنهم تماما. حتى لو حد قال له كلمة وحشة بيرد بإيه؟ بيدفع بالتي هي أحسن. واضح المعنى؟ قد إيه الإنسان لما بيخشى ربنا وبيخاف ربنا قد إيه ربنا بيكافئه، قد إيه ربنا بيكرمه. ولمن خاف مقام ربه جنتان. كان في واحد راجل اسمه أبو بكر المسكي. أبو بكر المسكي نسبة إلى المسك، يعني المسكي يعني صاحب المسك. هو ايه المسكي؟ هو ما كانش اسمه ابو بكر المسكي، امال ايه اللي خلاه يسمى بالاسم ده؟ في يوم من الايام، هو رجل من الناس الاتقياء جدا، في يوم من الايام مروح بيته بالليل فلقى امراه فاتحه بابها وبتقول له ادركني ففي البيت حيه، بتقول له الحقني بسرعه لحسن البيت فيه حيه تعبان. فدخل يعني هو على نياته، يعني دخل البيت يدور وشاف ايه، ما فيش حيه. فمتقفله الباب قالت له والله انا ما دعوتك الا لفعل الفاحشه. هتعمل الفاحشة يا إما هصوت ولم عليك الناس. فماذا يصنع الرجل؟ لازم يكون عنده فطنة. يتصرف إزاي؟ واحد ممكن يقول لك إيه والله غصب يا رب، يعني عامل إيه يعني؟ يعني أنا أخش السجن يعني؟ فهم إزاي؟ فأول ما قالت كده أنفكر كده، قال لا طيب بس أنا لسه أرجع من العمل وجسمي يعني محتاج يعني أخد دش كده واخد بالك. قال طيب، قالت له طيب الحمام اهو، خش خد روق نفسك كده وشويه ميه كده رش جسمك. دخل جوه في الحمام عمل ايه يا جماعه؟ تخيلوا حاجه والله اقسم بالله يمكن ما تخطرش على قلب ولا قلبك. دخل الحمام اعزكم الله، جاب الغائط، الغائط مش البول، الغائط، وراح داهم بيه جسمه كله. وخرج للمراه ديت وقال لها ايه؟ ها انا قد اعددت نفسي لك. تخيل بقى واحدة شايفة المنظر ده وشمة اللي هي شماه وهتقول له ايه؟ فقال تخرج، طردته من البيت. فخرج قال خرجت وانا اسعد الناس بما صنعت. انا رحت البيت اغتسلت مرة اثنين وثلاثة وعشرة والريحة مش عايزة تروح مني، فبت حزينا. ليه؟ عشان هنصلي الفجر ازاي؟ ما هو لو فضلت الريحة دي في جسمه مش هيقدر يخش المسجد اصلا، فيعمل فحزين قوي. فبات طول الليل يدعي يا رب يا رب اذهب هذه الرائحه عني، اريد ان اسجد بين يديك. شفت قد ايه الناس اللي فعلا بتحب ربنا بجد. فنام فناداه مناد وقال اما انك قد فعلت هذا من اجلنا لنطيبن جسدك الى ان تلقانا. صبح الفجريه لقى جسمه كله بتشع منه ريحه المسك، فدخل المسجد. الناس تقول ايه الريحه الجميله دي يا ابو بكر؟ الريحه ده جسمك كله ريحته مسك. فقال الحمد لله، وفضلت ريحه المسك ديت في جسمه على طول لحد ما نزل قبره. عشان كده سمي ايه؟ ابو بكر المسكي. ها يا جماعه ان الانسان فعلا اذا بتقول كده ايه؟ بالاضافه ان انت لازم تكون بتراقب ربنا وان انت تكون بتخاف ربنا ان انت تقع في فاحشه او في شيء، خد بالك انك لازم تعلم ان المثل حتى اللي في مصر بنقوله اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. كان في قصه جميله قوي في بني اسرائيل، واحد راجل طاغي جدا، راجل من عباد الله الصالحين في بني اسرائيل. هذا الرجل في يوم من الايام رايح المحل بتاعه وكان قاعد في بيته ده من دورين، وكانت مراته عايشه في البيت، وكان ليهم حوض كده صغير جنب الباب. يجي راجل السقه يقوم مخبط على الباب، تقوم زوجة الراجل بقى صاحب البيت فتح الباب فتحة صغيرة كده وتقوم طالعة في الدور الثاني، وبعدين الراجل ينتظر كده خمس دقايق وبعدين يخش يفرغ المية في الحوض ده ويمشي ويقفل الباب. ففي يوم من الأيام الراجل صاحب البيت اللي هو جوز الست ديت راح خرج عشان يروح المحل بتاعه الدكان بتاعه. فوصل الدكان وفتح المحل وسمى بسم الله وابتدى يعني يشتغل. فجات امرأة جميلة جدا اشترت منه بضاعة، وبعد ما اشترت البضاعة بتمد ايدها بالفلوس، فكان جميلة وكانت ايديها جميلة جدا، فوصل ايديها فراح مسكها. فلما مسكها تذكر ان ربنا مطلع عليه وان ربنا شايفه، فساب ايديها واستغفر ربنا وقال لا بركة في رزق هذا اليوم، وقفل المحل وروح البيت. راح البيت لمراته قال لها حصل؟ قالت له جيت بدري. قال لها حصل شيء غريب جدا. قالت له ده انا اللي عايز احكي لك حاجة غريبة جدا حصلت. قال لها والله؟ قالت له والله احكي لك انا الاول. قال لها خير؟ قالت له الراجل السقة المؤدب اللي بيسقلنا في البيت بقاله 20 سنة كل يوم بيعبينا الحوض ده مية، النهاردة أنا فتحت الباب وهو بدل ما يستنى خمس دقايق راح فاتح الباب وجري ورايا وطلع على السلم وراح ماسك إيديا وبصلي وبعدين ساب إيديا ومشي. قال لها سبحان الله، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. واضح المعنى؟ يعني فاهم ازاي؟ ان واحدة بواحدة، واخد بالك؟ واحدة بواحدة. ان لما الانسان بيعمل حاجة ممكن انت كمان لو اذيت واحد في عرضه ممكن انت كمان تؤذى في عرضك ومش لازم تعرف. يعني ممكن تؤذى في عرضك من ورا ظهرك وانت ما تعرفش. عشان كده قالوا دقة بدقة ولو زدت ايه؟ لزاد السقة. ولذلك كان من السبعة يا جماعة، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. شوف منصب وجمال، يعني جميلة جدا وعندها منصب، بتقول له هتفعل فحشة ولو ما فعلتش هسجنك، زي امرأة العزيز ما عملت مع مين؟ مع سيدنا يوسف. سيدنا يوسف رد عليها قال لها ايه؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. خدت بالك؟ سبحان الله، هي دي المسألة دقة بدقة، ولو زدت لزاد الصقة. ربيع بن حسين كان فيه ميزة كمان حلوة أوي جميلة جدا جدا، كانت من أروع ما يمكن، كان لسانه لا يمكن يجيب سيرة حد، لا يمكن يغتاب مسلم أبدا، لا يمكن يمشي بالنميمة بين اثنين. يا جماعة الخير، ربنا يحفظنا يحفظكم. الفرق بين الغيبة والنميمة، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، تقعد تقول فلان ده بخيل وقصير ومش عارف ايه واحول واعور والحاجات اللي بتتقال دي ازاي. والنميمة بقى ان انت تروح بين اتنين تفسد ما بينهم، تقول له ما ادريتش ما عرفتش ده فلان قال عنك، وتروح للتاني ده فلان، وتفسد بين اتنين. الاتنين من اسباب عذاب القبر، تخيلوا حاجه زي كده. حديث في البخاري ومسلم، اسمع بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام بيوم من الايام معدي من على قدام قبرين، فقال انهما لا يعذبان، اللي مدفونين في القبرين دول بيتعذبوا دلوقتي، وما يعذبان في كبير، بلى انه كبير، اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله، او في روايه لا يستتر من بوله، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. ده روايه البخاري ومسلم. في روايه احمد بسند صحيح، اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله، واما الاخر فكان يمشي ايه، فكان يغتاب المسلمين، او كان يمشي بالغيبه. ان تخيل مجرد ان انت تذكر انسان من ورا ظهره تقول لي بس والله العظيم انا ما بقول حاجه غلط، ده هو اصلا بخيل، يعني انا ما بقولش كده من عندي. ايوه، فواحد من الصحابه سال نفسه قال له يا رسول الله ان كان فيه اخي، في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته. يعني جمعت جنب الغيبه كمان ان الظلم والبهتان. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ والمصيبه، مصيبه المصائب، ان ممكن تلاقي واحد ايه قاعد يسمع واحد عمال يقول له ده فلان كذا وكذا 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 وليه وعليه، فبزاو في الاخر يقول ده خلق الخلق، يعني ايه عدى الموضوع، يعني فاهم ازاي؟ بعد ما عمال يسمع غيبه بقى له قد ايه؟ ساعتين ثلاثه، لا اخويا حبيبي لا ده في معلومه جديده يمكن حضرتك مش واخد بالك منها. اللي بيسمع الغيبه بياخد نفس وزر المغتاب. ايه ده بجد؟ اه والله، ايه الدليل؟ خد الدليل بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. في الحديث رواه مسلم ان ماعز بن مالك الاسلامي اللي كان زنا وراح للنبي واعترف له بالزنا، فالنبي امر برجمه. فلما رجم مع ماعز بن مالك كانوا ماشيين النبي مع الصحابه، فواحد بيقول للثاني والنبي سمعهم بيقول له اما سكت هذا الرجل حتى اما وسعته نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ والنبي سمع الكلمه وسكت شويتين. النبي معدي مع الصحابه فاعزكم الله، لقى حمار ميت وقد تعفن وارتفعت قوائمه الى اعلى، فقال أين فلان وفلان؟ فقالوا ها نحن يا رسول الله. قال كلا من جيفة هذا الحمار. فقالوا غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من جيفة هذا الحمار؟ قال ما نلتما آنفا من عرض أخيكما ماعز أشد عند الله من أكلكما من هذا الحمار. قال إيه؟ ما نلتما، الله، ده واحد بس اللي اتكلم يا رسول الله، التاني كان بيسمع. قال لك ما هو اللي بيسمع زي اللي بيتكلم. واضح المعنى؟ لما يجي حد يغتاب حد قدام الله يبارك فيك، جزاك الله خير، انت بتقول انه بخيل لاخد انسان فاضل، جزاك الله خيرا، ده فيها اجر كمان تاني. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذب، يعني من دافع، من ذب عن عرض اخيه ذب الله عنه النار يوم القيامه. ربنا يدفع عنك النار يوم القيامه بفضل الله سبحانه وتعالى. فالاصل في المساله، وكمان ايه ده كمان، ده انت لما عارف هقول لك حاجه خالص، لو في حد في الدنيا ديت ممكن ان انا اغتابه، انا عن نفسي انا لو ممكن اغتاب حد هغتاب امي وابويا. عارف ليه؟ لان هم دول اغلى الناس عندي، وانا لما بغتاب حد بديله حسناتي هديه، يبقى اديها لمين؟ لاغلى الناس، صح كده ولا لا؟ يبقى اديها لاغلى الناس عندي، اديها لام وابويا، صح ولا لا؟ هي دي المساله. لان يوم القيامه الحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج، وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، فيعطى هذا من، مش من صلواتي، من حسناتي، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ربيع بن حسين كان من ضمن صفاته برضه إنه كان متسامح قوي. في يوم من الأيام جالس وسط أصحابه وجاله ابنه، قال له يا أبتاه لقد سرق اللصوص، أو سرق لص فرسك، الفرس بتاعك، الحصان بتاعك، واحد سرقه. فأشار إليه هكذا، يعني خلاص عرفت. فالناس اللي قاعدين معاه قالوا يا ربيع ألا تدعو الله على السارق؟ قال لا، بل سأدعو له، اللهم إن كان غنيا فأقبل بقلبه عليك أو إليك، وإن كان فقيرا فأغنه يا رب العالمين. الله أكبر. تخيل كده واحد حضرتك معاك عربية، وبعدين جه ابنك بيقول لك ده في واحد سرق عربيتك، طبعا شوف اللي هتعمل بقى غير المحاضر والدعاء يعني وكوكتيل الشتايم، لا يعني ايه، لا ده بيقول ايه، بيقول يا رب يا رب ان كان غني يعني هو مش محتاج لها قبص اصلا، فاقبل الي فاقبل بقلبه اليك، يعني يا رب اهديه يا رب العالمين، وان كان فقيرا فاغنيه يا رب العالمين عشان ما يحتاجش انه يسرق. شفت قد ايه الحنيه، وشفت قد ايه العفو. وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، ده كلام حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف كمان كرم وجوده، كان رجل كريم جدا جدا فوق ما تتصور. كان لما يجي حد يسال سائل بيخبط يقول اطعموه السكر، فان الربيع بن خثيم يحب السكر، وقد قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. واضح؟ يعني مثلا حضرتك بتحب المانجا مثلا، فلما يجي واحد يخبط عليك عايز حاجه تقوم يديله مانجا. ليه؟ اصل انا بحب المانجا، فلازم اتصدق من اللي انا بحبه. يبقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ايه؟ مما تحبون. في يوم من الايام ربيع بن خثيم في اخر ايامه جاله الفالج، الفالج ده اللي هو الشلل النصفي، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. فقاعدين معاه بعض ضيوفه بيزوروه كده، وبعدين ابنه راح داخل عليه قال له يا ابتاه ان امي قد اعدت لك طعاما فيه حلوى وستقر عينيها اذا اكلت من هذا الطعام، هترضيها جدا وهي تنبسط وتكون سعيده لو انت اكلت من الطعام اللي هي تعبت وعملته. قال اتني به يا بني. راح الولد يجيب الاكل من عند امه، في نفس الوقت طرق الباب سائل، واحد بيشحت يعني، فقال ادخلوه. فدخل فلا رجل كبير في السن وكان معتوه، وكان عياذا بالله ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، كان يعني ايه اللعاب بتاعه كان سايل على لحيته وعلى هدومه يعني، فواضح انه معتوه يعني مش طبيعي. فاجلسه، فجاء ابنه بالحلوى اللي امه تعبانه طول الليل بتعملها، فقال ربيع بن خثيم ضع الحلوى امام السائل قدام الراجل ده. فالرجل كان جعان جدا، اخذ الحلوى كلها، الله اكبر، رماها على المزل الان خلصها كلها، واخد بالك يعني انت عارف انت عارف زي اللي كان عازم صاحبه، مش عازمه يعني، هو كان قاعد اصلا بياكل، فصاحبه خبط داخل عليه خد بالك، فقال له اكبر الزيت كل معايا، قال له والله لسه اكله على الاخر وفول تانك ودنيا يعني مقفوله معايا، قال له يا اخي طب بس انزل حتى ازاز معايا، قال له طيب، فنزل خلص على السفره كلها. فبص له كده قال له حبيب قلبي ربنا يبارك في عمرك، يبقى بعد كده تعالى كل عندي وزق وازاز في بيتكم يعني خد بالك، يعني الخوف كله من الازازه دي يعني. صلى على حبيبي. فقال له يا بني ضع الطعام امام ايه؟ امام السائل. حط الطعام قدام السائل وبدا السائل ياكل لحد ما خلص كل الحلوى. فابنه قال له يا ابتاه امي قد تعبت من اجل اعداد الحلوى وكنت ستقر عينيها بالاكل منها، تعطيها للسائل وهو لا يدري ما الفرق بين الحلوى وبين الخبز، ده هو ما يعرفش اصلا الفرق بين الاكل وبين الخبز العيش يعني وبين الحلوى. قال ان كان هو لا يدري فإن الله يدري. شوف الكلام الحلو، شوف الناس اللي فاهمة، إن كان هو ما يعرفش الفرق بين الخبز والحلوى فالله عز وجل يدري وسيكافئني عليها. أما سمعت قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ يا بني لن أنال البر حتى أنفق مما أحب. أدي المعاني الجميلة. ربيع بن خثيم رجل عجيب عجيب في كل أحواله، رجل طقي جدا ورع جدا عالم جدا خاشع جدا بيخاف من ربنا جدا، عنده مراقبة لله عجيبة جدا، كريم جدا، إنسان وافي جدا، محب الخير للناس كلها جدا، ورغم ذلك فحتى في آخر أيامه لما أصيب بالفالج بالشلل النصفي كان لا يتأخر عن خدمة أحد ولا عن إعطاء أي حد أي حاجة، ولا يتأخر عن طلب العلم عن, 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 عن نشر العلم بين المسلمين وعن تعليم وتأديب تلاميذه رحمه الله رحمة واسعة. تمر الأيام وينام ربيع بن خثيم على فراش الموت بعدما أصابه الفالج، ومات ربيع بن خثيم الذي قال عنه ابن مسعود والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك. الله، هو ده المعنى الجميل. كنا للذي مع لقاء أو مع لقاء على لقاء مع على موعد مع واحد، سيدنا ابن مسعود تلميذ النبي عليه السلام بيقول له لو رآك رسول الله لأحبك. عمرك فكرت في معنى؟ عمرك فكرت إن أنت تبقى حاجة بحيث إن أنت يوم من الأيام لما تقابل النبي على الحوض النبي يفتخر بيك يفرح بيك؟ يا جماعة الخير أكيد أكيد في يوم من الأيام لازم هنلتقي مع النبي على الحوض يقينا عصاة وطائعين كلنا، لكن الفرق بقى إن الطائع هيشرب من حوض النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الفرق أن برضو أيضا حديث رواه مسلم أن النبي أخبر أنه سيرد عليه يوم القيامة على الحوض أناس خد بالك فتزودهم الملائكة تدفعهم الملائكة بعيدا عن الحوض فيقول النبي أصحابي يا رب أحبابي يا رب فيقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك دول ابتدعوا في دينك يا رسول الله ده ما حدش فيهم فكر يسجد سجدة لله حدش فيهم فكر يتبع سنتك حدش فيهم فكر في يوم الأيام يفتح مصحف ويقرأ فيه ويعلم أن كل حرف ليك بيه 10 حسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صحقا صحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. بالله عليك حد فيكم يتمنى المشهد ده ولا نتمنى المشهد الأولاني إن نقف أشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم أشرب شربة هنيئة مريئة لا أظمأ بعدها أبدا. دي كانت سيرة ربيع بن خسيم. أكيد لازم نستفيد استفادة كبيرة قوي من حياة ربيع بن خسيم. الرجل ده كان بيخاف ربنا قوي. الرجل ده كان عنده خشة وتقوى وورع عجيب. كان لا يمكن أبدا يمشي يبص على واحدة أبدا ده مستحيل خدت بالك. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بغض البصر قال كل المؤمنين المؤمنين بس اللي يسمعوا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يغضوا. تشوف سياق الآية هو الأصل إيه كل المؤمنين إيه غضوا من أبصاركم صح كده لكن قال إيه كل المؤمنين يغضوا. طب ده يغضوا ده فعل مضارع صح كده إنما غضوا فعل أمر. أما ليه ربنا أورد المضارع ما أوردش الأمر كأن الآية فيها محذوف كل المؤمنين غضوا يغضوا واضح المعنى يعني كأن ربنا بيجيب لك النتيجة بتاعة المؤمن إن المؤمن لما يؤمر بالغض لابد أن يغض. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والأمر مش خاص بالرجال بس يا جماعة خاص أيضا بالنساء. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يا جماعة عايزين نقول إن ربنا مطلع علينا. وإحنا في أمريكا كانوا بيقولونا الناس دي في قمة في الأمانة فوجدت إن كل سوبر ماركت ماركات كلها مليانة إيه كاميرات. ولما انقطعت الكهرباء في نيويورك نص ساعة اتسرق 200 محل يعني لو اتقطعت الكهرباء 24 ساعة كانوا هم القاهرة سرقونا واخد بالك يعني ازاي. فهم أمناء ليه أمناء لأن هم متراقبين. فتخيل أنت لما تكون ربنا بقى ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا مطلع عليك يبقى لابد أن تكون مراقبا لله. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع النبي وأصحابه والتابعين وكل الصالحين يعني ما زالت صفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع نجم من نجوم التابعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.